وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، لأنه استطيل من بعض الطوائف ولا سيما طوائف النظار على مذهب السلف بها، حتى صاروا يلقبونهم بألقاب تشير إلى مخالفتهم لدليل العقل، وهم ليس كذلك. والحق أن العقل ليس دليلا على ترتيب الشريعة، بمعنى أنه دليل مضطرد، وإن كان يقع دليلا في بعض المسائل، وإن كان يقع دليلا في بعض المسائل. وأنت إذا نظرت في كتاب الله وجدت أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسائل الأصول في الإيمان به ومعرفته وعبادته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر والبعث بعد الموت، ذكرت هذه المسائل مسائل خبرية يجب تصديقها لأن ذكرها جاء في القرآن، ولكن ترى أيضا أنه نصب البرهان العقلي عليها في كثير من الموارد. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطأ هؤلاء يعني المتكلمين أن كثيرا منهم توهموا أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر. يقول توهم كثير من هؤلاء أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر، أي ليس فيه مادة من الاحتجاج والحجة المخاطبة للعقول، ليس فيه مادة من الحجة المخاطبة للعقول. ثم يقول رحمه الله: والصواب أن الله بين من الأدلة العقلية والبراهين ما يوجب الإيمان به ودفع الشبهات التي يقولها أهل الكفر والإلحاد. يقول: وهي الأمثلة المضروبة في القرآن. أنت إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله يذكر بعض المسائل في الإيمان به تذكر خبرا، كقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. ولما ذكر مسألة البعث في كتاب الله، ذكرت هذه المسألة في كتاب الله، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى. هذا إثبات خبري، قل بلى هذا إثبات خبري لبعثهم. لكن لما عرض بعض أئمة الكفر وشككوا في مسألة البعث بشبهة ظنوها عقلية وهي وهمية، وذلك فيما ذكر الله بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا توهيم عقلي عرض له، توهم عقلي عرض له. قال الله سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا برهان عقلي أو ليس كذلك؟ هذا برهان عقلي ومخاطبة للعقول. في مسألة الشرك لما كان عبدة الأصنام إذا طافوا بالبيت قالوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أليس كذلك؟ جاء في كتاب الله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فهذا إبطال ومخاطبة لعقولهم ببطلان ما هم عليه من الشرك والجاهلية. وهكذا ترى ذلك في كتاب الله يقع، وهي البراهين العقلية المسمات بالأمثلة المضروبة في القرآن: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إلى غير ذلك. فبين الشيخ رحمه الله أن دليل العقل موافق لما جاء به الشرع، وكتب كتابا مفصلا في هذا، وهو الكتاب الذي سماه درء تعارض العقل والنقل. وأنت ترى من اسم الكتاب أن فيه إبانة لمسألة أن دليل العقل لا يعارض دليل الشرع، بخلاف طرق أكثر أهل الكلام فإنهم إما أن يقرروا التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي مطلقا، فيجعلون هذه مادة من المقدمات التي يجرون عليها السبر والتقسيم ويذكرون لها حكما مضطردا، وهو أنه يقدم دليل العقل ويتعول دليل الشرع، وإما أنهم كما هي طريقة مقتصديهم يذكرون التعارض بين العقل والنقل في بعض أعيان المسائل عامة المتكلمين، إما أنهم يقررون ذلك كمنهج وينتهون إلى تقديم دليل العقل وتأويل دليل الشرع، ولهذا ظهر عندهم ما يسمى بالتأويل، ما يسمى بطريقة أهل التأويل، حتى صارت علما عليهم. ولهذا المصنف في الفتوى الحموية قال: وأما المنحرفون المخالفون لسبيلهم، يعني السلف، فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل هم الذين زعموا أن منهج الرسل قائم على التخييل، كما هي طريقة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، هذه طريقة الغلاة كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي وقبلهما يعقوب بن إسحاق الكندي، وتقلد مادة منها أبو الوليد بن رشد الحفيد، وهؤلاء قلة في الجملة. إنما الطريقة التي شاعت وانتشرت هي طريقة أهل التأويل الذين زعموا أنهم جمعوا بين دليل العقل بتقديمه ودليل الشرع بتأويله، وهذه طريقة باطلة لأنها مبنية على مقدمات فاسدة في العقل والشرع، وهي زعمهم أن دليل العقل وقع معارضا لما معارضا لدليل الشرع الذي يسمونه الدليل السمعي أو النقل، كما ذكر ذلك صاحب أساس التقديس في مقدمة كتابه. وعن هذا عني الإمام ابن تيمية ببسط هذه المسألة، ولا سيما في كتابين: في كتاب درء تعارض العقل والنقل، لأنها مسألة منهجية،